Thank you, Pastor.
كذلك أوروبا وأمريكا وبريطانيا.
ما شاء الله. طلاب ولا موظفين أم
كذلك طلاب وموظفين؟
ما شاء الله.
يمكن أبدأ بالمقدمة؟
طيب لا بأس.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. It pleases us to present our beloved Sheikh Sheikh Mohammed bin Abdurrahman Al-Khumais حفظه الله تعالى. And like I mentioned to the brothers before, the Sheikh is well known here in Riyadh specifically, and more so in Saudi Arabia. He has many books on Aqidah, and he is one of the teachers in the Department of Higher Studies in Jamiat al-Imam, Islamic University. And tonight he's going to benefit us with that which Allah Ta'ala blesses him with. فَلْيَتَفَضَّلْ شَيْخُنَا مَشْكُورًا مَعْجُورًا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذه هي خطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بها في خطبه وفي المناسبات الأخرى، وهي تشتمل على ثلاثة أصول. هذه الخطبة تشتمل على ثلاثة أصول. الأصل الأول التوحيد، والتوحيد هو إما أن يكون اعتقادا وإما أن يكون عملا. فالتوحيد الاعتقادي أن تعتقد أن الله واحد في أفعاله وفي أسمائه وفي صفاته وفي ذاته، لا والد له ولا ولد ولا زوجة. فالحمد، خطبة الحاجة تستفتح بالحمد، إن الحمد لله، أي نثني على الله سبحانه وتعالى حق الثناء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه. الاستعانة والقوة هي بيد الله سبحانه وتعالى، فلا نستعين إلا بالله وحده، وهذا توحيد العمل. هذا عملك أنت، ومن أعمالك الاستعانة، فلا تستعين إلا بالله وحده. وأنت تقرأ في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. فسورة الإخلاص قل هو الله أحد دلت على هذا التوحيد، توحيد الاعتقاد، وهو كما قلت آنفا أن تعتقد أن الله واحد لا شريك له، لا ند له، لا كفء له، ودل على التوحيد العملي هو قول الله تبارك وتعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
The Shaykh Hafiz Allah Ta'ala began with mentioning the name of Allah and salam to find the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, and he mentioned that he declares witness that there's no deity worthy of worship except Allah, and the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam is his slave and messenger. And he mentioned Khutbatul Hajjah, which was that which the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam used to start his sermon and his talks with. The Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam would begin his sermon and his talks with Khutbatul Hajjah. And the Shaykh Habib Allah Ta'ala mentioned that Khutbatul Hajjah is based on three principles, three foundations. The first of those principles and foundations is At-Tawheed, the oneness of Allah Azza wa Jal. And he mentioned that Tawheed is either belief or action. Tawheed is belief and an action. And he mentioned that the belief is that we believe that Allah Subhanahu wa Ta'ala is one. Allah Azza wa Jal is one in His actions, and Allah is one in His names and attributes. And Allah Subhanahu wa Ta'ala does not have a father, and Allah Subhanahu wa Ta'ala does not have offspring, and Allah Subhanahu wa Ta'ala likewise does not have a wife, a spouse. The Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam mentioned Alhamd, which is to praise Allah Azza wa Jal. So this just means that we're praising Allah subhanahu wa ta'ala, and we give Him due praise. And likewise, thereafter, wa nasta'inuhu, and we seek assistance and help from Allah Azza wa Jal. Verily, the support comes from Allah, and verily, the strength is with Allah Azza wa Jal, with no one else. And this is, when we say wa nasta'inuhu, this is the action that we're seeking the assistance and the support from Allah Azza wa Jal. And we do not seek assistance or support from anyone other than Allah Azza wa Jal. And this is mentioned in Surah Al-Fatiha. When we say, إِيَّاكَ نَعْبُدُ, verily, we worship you, وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ. So worship is an action. And likewise, وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ, seeking the support is also an action. This is also displayed in Surah Al-Ikhlas. This is also displayed in Surah Al-Ikhlas, where it informs of the Tawheed of belief. It informs of the Tawheed of belief. And we mention and we declare that Allah subhanahu wa ta'ala is one, and that our Lord subhanahu wa ta'ala, He has no partners. Allah has no partners. There was no one similar to Him. There was no one with Him tabarak wa ta'ala. This is also mentioned in Tawheed in Surah Al-Ikhlas. And it's also mentioned in Surah Al-Kafirun, where we say, O disbelievers, I do not worship that which you worship, nor do you worship that which I worship, to the end of the surah. So the Tawheed of action and the Tawheed of belief is also mentioned, is mentioned in all of these three verses that the Shaykh mentioned, Hafizullah Ta'ala.
لذلك تعدل سورة الإخلاص سميت قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد سورة الإخلاص. وأخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، لأن القرآن مواضيعه على ثلاثة: أولا في التوحيد والاعتقاد في الله، في ملائكته، تصديق برسله جميعهم، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره، وأحوال الساعة وأشراط الساعة وأحوال البرزخ وغير ذلك من المغيبات. كذلك هذه السورة تعد في القرآن كما قلنا لأن فيها التوحيد والاعتقاد، ولأن كذلك أما مواضيع القرآن ثلاثة هي أحكام واعتقاد أي توحيد، وكذلك قصص الأنبياء من أبينا آدم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف دعوا الناس إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وترك عبادة البشر أو تقديس الحجر. فآدم عليه السلام كان على التوحيد، نزل من السماء لأنه عصى الله سبحانه وتعالى. أبينا آدم عصى الله سبحانه وتعالى لما أمره الله بأن لا يأكل من الشجرة فعصى آدم، ثم استغفر وتاب وأناب ورجع، فأنزله الله سبحانه وتعالى إلى الأرض ليكون خليفة في الأرض، أي يعمر الأرض بعبادة الله وطاعته، واستمر آدم عليه السلام على التوحيد وأبناؤه كلهم على التوحيد 10 أجيال أي 10 قرون كلهم على التوحيد، كما قال عبد الله بن عباس حبر هذه الأمة. والذين يكتبون عن الحضارة الإنسانية يزعمون أن الرجل الأول، يعبرون عن آدم عن أبينا آدم عليه السلام بأنه هو الرجل الأول كان على الشرك، ثم تطور العقل الإنساني حتى وصل إلى التوحيد، وهذا خطأ مخالف للوحي الإلهي. فالله أخبرنا أن آدم على التوحيد وليس هو على الشرك، وأن الجيل الأول كانوا على التوحيد. هذه فائدة الأولى. الفائدة الثانية يا إخوان، أن تريد تترجم ولا
then the Shaykh Habib Allah Ta'ala went on to mention that because of this reality, the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam mentioned that Surah Al-Ikhlas, it is ta'dilu thuluth al-Quran, it is similar to a third of the Quran, it is considered to be like a third of the Quran. And the Shaykh Habib Allah Ta'ala mentioned that the Quran, or the subjects of the Quran, is divided into three. The subjects of the Quran is divided into three. The first is Tawheed. The first is Tawheed. The belief in Allah Azza wa Jal, the belief in the angels, the belief in all of the prophets, the belief in the last day, the belief in the divine decree, the belief in the day of judgment, the belief in, and all of this is Tawheed, the belief. The belief in the punishment or the bliss of the grave, and other than that from the matters which are unseen. And the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam mentioned, like you said, that Surah Al-Ikhlas is similar to a third of the Qur'an. So he said the Qur'an is divided into three. It's divided into Tawheed, which is belief. It is divided into rulings, and it is divided into stories of the prophets. From the time of Adam, and to the time of our beloved Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. And specifically, how did they call their people to Tawheed? How do they call their people to the worship of Allah and leaving alone the worship of other than Allah? And leaving alone the worship of rocks and the likes. The Prophet Adam alayhi salatu wasalam was upon Tawheed. He was sent from the sky because he disobeyed Allah Azza wa Jal. When Allah subhanahu wa ta'ala ordered the Prophet Adam alayhi salatu wasalam not to eat from the tree, and Adam disobeyed, and then he repented to his Lord subhanahu wa ta'ala. Allah thereafter sent Adam down to be a khalifa throughout the earth, meaning to be an individual that establishes the Tawheed of Allah throughout the earth. This continued for 10 generations. Adam and his offspring, all of them were upon Tawheed, as it was mentioned by Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhumah. And the individuals that write about the history of the earth and the like of that, they mention that Adam was the first man, and that Adam was upon shirk. Adam was upon shirk. And then when his intelligence developed, then he came to Tawheed and the likes of that. And there's no doubt that this is a mistake. There's no doubt that this is a mistake. And it goes against the revelation. Because our Lord subhanahu wa ta'ala informed us that Adam alayhi salatu wasalam and the generations, his offspring, were upon Tawheed.
فاستمر بنو آدم عشرة قرون كلهم على التوحيد إلى قوم نوح عليه السلام. فكان هناك من قوم نوح رجال صالحين ذكر أسماءهم في القرآن، وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة، كانوا يجتهدون في العبادة وينقطعون للعمل الصالح. فلما توفوا هؤلاء الصالحين الشيطان وسوس للناس، قال لو أنكم صورتم صور لهؤلاء الصالحين تذكركم عباداتهم فتنشطون في العبادة وفي العمل الصالح. ثم بعد ذلك مات هذا الجيل الذي اتخذ الصور، فجاء جيل آخر قال إن آباءكم ما اتخذ، وسوس لهم الشيطان وقال إن آباءكم ما اتخذوا هذه الصور إلا، وهؤلاء الصالحين، إلا أنهم واسطة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى في العبادة، فحدث الشرك. أول شرك وقع بالأرض والشرك في قوم نوح، والسبب في ذلك هو زعمهم الواسطة، أن الإنسان يحتقر أن يتوجه إلى الله مباشرة. قاس الله سبحانه وتعالى على الملوك، قالوا إذا أردت أن تدخل على الملك لا بد أن تتخذ واسطة حتى تصل إلى الملك ملوك الدنيا. فبالتالي نحن نتخذ هؤلاء الصالحين وسائط، نحن يقربون إلى الله زلفى ويشفعون لنا عند الله. فأرسل الله أول رسول، أول نبي هو آدم عليه السلام، وأول رسول هو نوح عليه السلام. ترجمة.
Then the Shaykh Habibullah Ta'ala went on to mention that so the generation or the offspring of Nuh, or the offspring of Adam alayhi salatu wasalam, they were upon Tawheed until for 10 generations, until the people of Nuh alayhi salatu wasalam. The people of Nuh, during the time of the people of Nuh, they were religious men. And these religious men, their names are mentioned in the Quran, from what? وَسُوَعْ وَيَعُوثَ وَيَغُوثَ وَنَصْرَ. Their names are mentioned in the Quran. And these individuals were very diligent with regards to their worship, and very diligent with regards to their righteous actions. When these individuals died, the shaitan said to the people, why don't you make photos of these individuals? Why don't you make paintings of these individuals? So when you remember them, it would make you strong, it would make you diligent in your worship. It will make you diligent in your worship. So you have the religious people. The religious people died. The people that were after them were still upon the Tawheed until the shaitan came to them and said, make pictures of them so you can remember them. When you remember them, you would be diligent in your worship. So they just used to remember them. Then when that generation died, the shaitan once again came to their offspring and said, verily your fathers took those pictures as interceders, meaning your fathers, your forefathers, they only use those pictures to intercede between them and Allah Azza wa Jal. So this was when shirk first took place. This was when shirk first took place upon the earth, the people of Nuh alayhi salatu wasalam. And the reason for it was
that they felt that they could not directly approach Allah Azza wa Jalla. They could not directly supplicate to Allah. They needed someone to be in between. So by them doing so, they're making a comparison between Allah and the kings. They're saying, if you want to enter upon, or if you want to approach a king, you cannot approach him directly. You have to have a middleman. So we're using these individuals as our middlemen between us and Allah Azza wa Jal. And this is when shirk first took place upon the earth. The first prophet was Adam, and the first messenger was Nuh alayhi salatu wasalam.
فدعا نبي الله نوح عليه السلام قومه ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم للتوحيد ويصبر على أذاهم فعصوه وسخروا منه واستهزأوا بدعوته فعند ذلك حل بهم العقوبة دعا عليه نوح عليه السلام فحصل الطوفان وأمر الله نوح عليه السلام بأن يصنع الفلك ويحمل على كل صنفين أو جنسين فأغرق الله الدنيا في ذلك الزمان ما عدا نوح عليه السلام وقومه حتى أن ابن نوح الكافر لما دعاه نوح بأن يركب معه بالسفينة فقال سآوي إلى جبل فمات غريقا كما مات غيره واستمر أنبياء الله كلما ظهر الشرك أرسل الله نبيا يدعو ويعلم الناس إلى التوحيد فنبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام دعا إلى التوحيد دعا والده وقومه إلى التوحيد وكان والده من المشركين من الذين يصنعون التماثيل التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى وصبر وصابر على قومه حتى ألقوه في النار فأنجاه الله سبحانه وتعالى وكسر الأصنام بيده ما عدا صنم لعلهم يعقلون فقالوا من كسر أصنامنا هذه فأجابهم إبراهيم عليه السلام بأنه كبيرهم أي صنم الكبير لذلك الخليل إذا اعتذر عن الشفاعة يوم القيامة بأنه كذب ثلاث كذبات في حق الله ومنها أنه قال عن هذا الصنم الكبير هو الذي كسر الأصنام وأما نوح عليه السلام فيعتذر بأنه دعا لابنه الكافر وأما موسى عليه السلام فيدعو فيعتذر بأنه قتل نفسا بغير حق وأما عيسى عليه السلام فلا يذكر ذنبا يقول اذهبوا إلى محمد وأما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عند ذلك يقول الناس ألا ترى ما نحن فيه ألا ما ترى ما قد بلغنا إلى أن يسجد النبي صلى الله عليه وسلم تحت العرش ثم يقال له يا محمد ارفع رأسك وستعطى واشفع تشفع الحاصل أن أنبياء الله كلهم بدأوا بالتوحيد دل على ذلك الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أما من القرآن فقول الله تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فهذه الآية صريحة في أن الله سبحانه وتعالى أرسل رسل يدعونا إلى إلى التوحيد، وأول ما يبدأون بالدعوة إلى التوحيد، لا يبدأون بالشرائع أو بتعليم الناس أحكام العبادات والمعاملات، أول ما يبدأون بالدعوة إلى التوحيد. نعم.
Then the Shaykh Habib Allah Ta'ala went on to mention, so Nuh alayhi salatu wasalam called his people for 950 years, he called them to a tawheed, and he was extremely patient with them, and they disobeyed him and they belittled him, and when this took place the punishment came upon them. And Allah Ta'ala ordered Nuh alayhi salatu wasalam to make the ark, and Allah Ta'ala ordered Nuh to take on with him two of each animal, two of each creation. And Allah Ta'ala drowned the rest of the creation, except Nuh and those who were with him. Nuh alayhi wasalam called his son, who was a disbeliever. He called him, he supplicated to Allah, and he called him to join with them. And the son of Nuh said, I would swim to a mountain. And verily he drowned with the rest of creation. Allah Ta'ala sent all of the prophets, and the first thing that they called to was Tawheed. Likewise, Allah Ta'ala sent Ibrahim alayhi salatu wasalam, and his father was a disbeliever. He was from amongst the mushrikeen, and he was from amongst the individuals that used to make up these idols, and he used to worship the idols. Ibrahim alayhi salatu wasalam was patient, and he called his people until they became upset with him and they threw him into the flames. But Allah Ta'ala saved Ibrahim alayhi salatu wasalam. Ibrahim is the same individuals that broke the idols with his own hands so that they can reflect and contemplate. And how can the idols not benefit themselves? And when Ibrahim was approached, he said it was the big one that did it. So this was the action of Ibrahim alayhi salatu wasalam. And because of this action, on the Day of Judgment, When the people are going through the difficulties and the trials and the tribulations of the Day of Judgment, they will go to Ibrahim and they will ask Ibrahim to intercede for them, yani to speak to Allah Azza wa Jal on their behalf. Ibrahim would apologize and say, I cannot do so because I said to them it was the big idol. It was the big idol that had broken the idols when Ibrahim himself had broken the idols. Likewise, they will go to Nuh and they will request from Nuh to speak to Allah Azza wa Jal on their behalf. Nuh would say, I cannot do so. I supplicated for my disbelieving son. Likewise, they would go to Musa, and they would ask Musa to intercede, to speak to Allah on their behalf. And Musa would apologize and mention that I have killed an individual. And likewise, they would go to Isa alayhi salatu wasalam, but Isa would not mention a sin, but Isa would direct them to Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. They would approach our beloved Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and they would say to him, look, that which we are afflicted with, assist us in this affair. So the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam would then go to the throne of Allah Azza wa Jal, and he would prostrate under the throne of Allah Azza wa Jal, and he would praise Allah and he would glorify Allah. And Allah subhanahu wa ta'ala would eventually say to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, O Muhammad, raise your head, ask, and I will give you that which you ask. Intercede for these people, and I will answer your intercession. This is that which would take place with our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So we find that the prophets, all of them, began with tawheed, and this is proven in the Quran, and this is proven in the Sunnah of our beloved Messenger sallallahu alaihi wasallam. With regards to the proofs of the Quran, the statement of Allah Ta'ala, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ أَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Verily, we have sent in every nation a messenger informing the people to worship Allah and abstain from the false deities. This ayat is clear that Allah Ta'ala sent messengers, and the first thing that they began with is tawheed. They did not begin with legislation. They did not begin with ahkam, yani salat and worship and the likes. That which upon salat and fasting and the likes, that which they began with was a tawheed.
فنستفيد من الآية ما يلي. أولا، أن الله أمر الأنبياء بأن يبدأوا إلى بالدعوة إلى التوحيد. ثانيا أن الأنبياء بدأوا بدعوة إلى التوحيد العبادة توحيد العمل ولم يهملوا توحيد الاعتقاد، لكن توحيد الاعتقاد الكثير من بني البشر يقرون بأن الله هو الخالق، خلق هذا العالم وخلق المخلوقات. فقد ذكر الله سبحانه وتعالى عن مشركي العرب: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وهم يقرون بأن الله هو موجود وأن الله هو الخالق، لكن ينكرون بأن التوحيد العملي بأن يتوجه الله سبحانه وتعالى بالعبادة مباشرة، لا بد من اتخاذ الوسائط. هذا الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن الغاية من خلق الخلق وإرسال الرسل وإنزال الكتب هو تحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى، كما في قول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدون. هذه الفائدة الثانية. لذلك أول واجب على المكلف في جميع الأديان السماوية والتوحيد. فالأنبياء جميعهم دعوا إلى التوحيد، ودين الأنبياء واحد، أي في دعوتهم إلى التوحيد، وشرائعهم مختلفة كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في وصف الأنبياء دعوته ودعوة الأنبياء، قال: نحن أخوة علات، يعني بمعنى أنهم من أب واحد وأمهات مختلفات، بمعنى أنهم يتفقون بالدعوة إلى التوحيد، وأما الشرائع فهي تختلف من شريعة إلى شريعة على حسب حكمة الله سبحانه وتعالى.
Then the Shaykh Habib Allah Ta'ala went on to mention, so we benefit from these verses, and that which the aforementioned speech, is that Allah Azza wa Jal ordered all of the prophets to begin with Tawheed, began their call with Tawheed. All of the prophets began their call with Tawheed. And likewise, they began with the Tawheed, they focused on the Tawheed of action, the Tawheed of worship. They did not give less importance to the Tawheed of belief, but that the reason why they gave the Tawheed of worship is because many of the creation from amongst the Arab, they believed in the Creator. They believed in Allah Azza wa Jalla. They believed that there is a Creator and that there is a creation. And because of that, Allah Ta'ala mentions about the Arab, if you were to ask them who created the heavens and the earth, they would say Allah. So they believe that Allah is present, and they believe that Allah is the Creator. But that which they deny is that the worship should only be for Allah. So the belief that Allah is the belief that Allah is the Creator, that's there. But that which they deny is that Allah Ta'ala is the only one who deserves to be worshipped. So because of that, the first thing that the prophets began with, the importance of worshiping Allah alone, and refuting the belief that you need an intercessor between you and Allah Azza wa Jalla. The second benefit that we get is the purpose of creation, the reason why Allah created the creation, and the reason why Allah Subhanahu wa Ta'ala sent the books, and the reason why Allah Subhanahu wa Ta'ala sent the prophets is to implement the Tawheed of Allah Azza wa Jalla. And because of that, Allah Subhanahu wa Ta'ala says, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. I've not created the jinn nor mankind except for them to worship. Except for them to worship Allah Azza wa Jalla. Meaning that they single out Allah alone for worship. And because of that, the first thing which is incumbent upon the individual
In all of the religions, meaning the religion during the time of Musa, during the time of Adam, during the time of Ibrahim, the first thing that's incumbent upon them is to worship Allah subhanahu wa ta'ala alone. The foundations of the religion was the same. The foundations of all of the prophets was the same. But the legislation was different. Meaning, and because of that, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, verily we are the sons of one father. Verily we are the sons of one father. But our mothers are different. Meaning, we are all calling to Tawheed, but our legislation in terms of action is different according to that which Allah subhanahu wa ta'ala decrees and legislates.
قد يقول قائل كيف دخل الشرك على العرب كذلك كيف دخل الشرك على قوم عيسى عليه السلام دخل الشرك على قوم موسى عيسى عليه السلام عن طريق بني عن طريق اليهود رجل اسمه بولس اليهودي لما رأى دين عيسى عليه السلام دين على التوحيد ورأى في الناس يقبلون في الدخول فيه فعظه ذلك فتظاهر بالدخول في دين عيسى عليه السلام لأجل الإفساد فأدخل الواسطة فكرة الواسطة وأدخل أن الله ثالث ثلاثة وكذا أما العرب فكانوا على دين إبراهيم عليه السلام مدة من الزمن إلى أن ذهب أحد التجار وهو عمرو بن لحي إلى بلاد الشام فرآهم يعبدون الأصنام ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر فأعجبته تلك الديانة فأحضر الأصنام ونصبها بالكعبة ودعا الناس إلى عبادة تلك الأوثان فحصل الشرك فأرسل الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى التوحيد ويتعجبون كيف يأمرنا محمد أن نترك الآلهة ونعبد إلها واحدا وقد حكى الله ذلك عنهم كما في قول الله تبارك وتعالى أجعل آلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجب يتعجبون كيف أن محمدا يأمرهم بإخلاص الدين لله وحده وترك عبادة الآلهة ومكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة يدعو قومه إلى التوحيد
Then the Shaykh Habib Allah Ta'ala went on to mention, it's possible that an individual might say, how did shirk enter upon the Arab? How did it enter upon the followers of Isa alayhi salatu wasalam? He mentioned that shirk entered upon the people of the followers of Isa by way of the Jews. By way of this individual by the name of Paul. The Jew, who this individual saw that the people were correctly upon Tawheed during the time of Isa alayhi salam. They were upon Tawheed. And many people were following the correct religion. When he saw that, he disguised that he was entering, he disguised himself as a follower of Isa. And he entered into the religion of Isa to destroy it from within. And when he entered, he introduced this new belief, which is taking an intercessor between Allah and the worshipper. And he also introduced the belief that Allah is one of three. This is how shirk entered upon the followers of Isa. How did shirk enter upon the Arab? The Arab initially were following the correct religion of Ibrahim alayhi salatu wasalam. Until you had an individual by the name of Amr bin Luhayy, who used to visit, he was from amongst the Arab. And he would visit the areas of Sham.
When he visited the areas of Sham, he became impressed how the people were worshipping the idols. He was very impressed how the people were worshipping the idols. So what did he do? He purchased some idols from Sham. He brought them to Mecca. He placed them in the Kaaba. He placed them in and around the Kaaba, and he called the people to worshipping the idols. This is how shirk came upon the Arab. When that took place, Allah Ta'ala sent the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to call his people to Tawheed. And now they became surprised. How is Muhammad calling us to Tawheed, worshipping Allah alone? How is Muhammad calling us to leaving alone the actions of our forefathers? And Allah Ta'ala mentioned their statement in the Quran. What Allah Ta'ala says is talking about what they used to say. Is he saying that the gods are only one? Verily, this is something strange. So this is how shirk came upon the Arab. And they said to themselves, how is Muhammad calling us to worship only one God? How is Muhammad calling us to be sincere in our worship and leaving alone the idols? The Prophet sallallahu alaihi wasallam stayed in Mecca, calling his people to Tawheed for 13 years, sallallahu alaihi wasallam.
النبي صلى الله عليه وسلم استمر 13 سنة في يدعو الناس إلى التوحيد في مكة. ما كان يدعوهم إلى أحكام الإسلام، لا دعاهم إلى الصلاة ولا إلى الصوم وإلى الزكاة، وإنما كان يدعوهم إلى التوحيد، أن الله سبحانه وتعالى هو المعبود وحده. فأوذي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأوذي من دخل في الإسلام، وأول من آمن به من الرجال أبو بكر، ومن النساء زوجته خديجة، ومن الأطفال علي بن أبي طالب كان طفلا إذ ربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن العبيد كان في الزمان الرق موجود في العالم، كان للنبي صلى الله عليه وسلم له رفيق اسمه زيد، وتبناه النبي صلى الله عليه وسلم للجاهلية، فمنع الإسلام التبني فنسب إلى كان يسمى زيد بن محمد، ثم منع الإسلام ذلك فتسمى زيد بن حارثة. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أوذي، حتى أوذي أصحابه، حتى أنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار ما بين لحمه إلى عظمه لا يرده عن دينه، والله لا يتم الله هذا الأمر إلى آخر ما قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم. هل أمرهم أمر الصحابة بأن يفعلوا مظاهرات في مكة؟ أبدا. هل أمرهم بالاغتيالات؟ كانوا قادرين على أن يغتالوا صناديد الكفر الذين يعذبونهم، ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمرهم بذلك. هل أمرهم بالاعتصامات؟ أبدا. أمرهم بشيء واحد والصبر. إذن يا إخوان، لا تغتروا بالدعوات الوافدة التي تدعي الإسلام وهي لا تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه كلها دعوات خارجة عن سواء السبيل. وكم شوهوا الإسلام بهؤلاء الخوارج، كم شوهوا الإسلام، وكم أفسدوا صورة المسلمين. والسبب في ذلك أنهم اتخذوا رؤساء جهال، تركوا أهل العلم والعلماء كما فعل أسلاف الخوارج لأن في زمن رضي الله عنهم، تركوا علماء الصحابة واغتروا بعبادتهم، وهؤلاء المعاصرين الخوارج تركوا العلماء واغتروا بزعمهم أنهم جاهدوا وأنهم أخرجوا السوفيات وهذا من الشيطان. الحاصل أن هذه الدعوة إياكم إياكم من الدعوات المحدثة، عليكم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته. نرجع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في الدعوة. عند ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة لما رأى التعذيب، شدة التعذيب لأصحابه، حصل القتل وحصل التعذيب الشديد، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى بلاد الحبشة. كان فيها رجل صالح وملك الحبشة النجاشي، فهاجر من استطاع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة إلى بلاد الحبشة. ومن الفوائد المستنبطة في ذلك، نعرف أن هرقل لما راسله النبي عظيم الروم، لما راسله النبي صلى الله عليه وسلم عرف من خلاله أنه نبي، وذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعدة أسئلة. قال: هل أتباعه؟ من أتباعه؟ هل من الفقراء أم من الأغنياء؟ قال: الفقراء. قال: هل يرتدون عن دين سخطة؟ قال: لا. قال: هذا الرجل محمد هل كان أبوه ملكا؟ قالوا: لا. قال: لو كان أباه ملكا لقلنا إيش؟ دع النبوة إيش حتى يسترد ملك أبائه وأجداده. إلى أن اختدى هرقل بعقله أن هذا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه فائدة يعني نستفيد منها. كذلك النجاشي لما رأى وصف النبي صلى الله عليه وسلم، هو الوصف الموجود في الكتب، في الإنجيل، في التوراة والإنجيل، عند ذلك آمن النجاشي رضي الله عنه. ثم بعد ذلك حصل الهجرة إلى المدينة.
Then the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala that the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam continued calling his people to Tawheed for 13 years. The Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam did not call them to different performance of Salat and the like, Salat, Sawm, Zakat, but the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam called them to Tawheed, that Allah Subhanahu Wa Ta'ala is the only one that deserves to be worshipped. During this time, the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam was harmed, and whoever entered into Islam, likewise, they were harmed. And from the first man to believe in the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam was Abu Bakr, and the first woman to believe in the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam was Khadija, his wife, and the first child to believe in the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam was Ali bin Abi Talib radiallahu ta'ala, who was being raised at that time by the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. And from the slaves, because slavery was something present at that time, the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam had a freed slave who was Zayd, and he was actually Tabani. Tabani was when you take an individual to be your son. This was something from the ways of Jahiliyyah. The Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam had taken Zayd to be his son, so much so he was called Zayd bin Muhammad, and then Islam forbid this, so he became Zayd bin Harith radiallahu ta'ala anhu. The Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam was harmed and tortured. The companions were harmed and likewise they were tortured. So much so that they came to the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and said, "Ya Rasulullah, would you not supplicate for us? Would you not supplicate that Allah assist us?" And the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said, "Verily, the people that came before you, a man, a sword or a sharp object would be placed on his forehead and he would be chopped until his feet, and that would not deter him from following his religion." This was a statement of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. So in this example of what took place in Mecca at that time, did the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam order his companions to protest in Mecca? No, he did not order them to protest. Did the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam order his companions to overthrow the leaders? He did not order them to overthrow the leaders. The Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam ordered his companions to do one thing, to be patient. So because of that, I advise my brothers, do not be dazzled, do not be fooled by these different calls and propagations
that claim to be a part of Islam, in reality they are not a part of Islam, and they do not follow the guidance of the Prophet ﷺ. These strange ideologies, the ways of the Khawarij, the individuals that are blemishing the image of Islam. And the reason why they are blemishing the image of Islam, because they base their decisions upon ignorance. They have left the people of knowledge, and they have followed their own opinions. This is that which was done by the Khawarij during the time of the days of Ali radiallahu ta'ala anhu. They left the scholars from amongst the Sahaba, and they became dazzled with their own actions of worship. It is similar to what the people do today. So I advise you, and I warn you, be aware of these different calls and these different new ideologies. Let's go back to the migration or the guidance of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. When things became difficult, the trials and tribulations and the torture became difficult, the Prophet sallallahu alaihi wasallam ordered his companions to make hijrah. He orders his companions to make hijrah. The first place that they made hijrah to was Ethiopia. Because there was a religious man, there was a religious leader, there was a righteous leader there, Najashi, radiallahu ta'ala anhu. So the Sahaba, they went and they migrated. Those that were able from amongst them to migrate, they migrated to Ethiopia. We benefit also that the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he sent letters to Hirakul, who was the leader of Rome at that time. And he had become aware that there was a prophet. And when some of the companions or some of the people from Mecca, when they approached the area of Rome at that time, he questioned them. He questioned them, who are his followers? Are they the poor or are they the rich? They are the poor, the majority of his followers. Does anyone apostate from their religion? No, no one apostates from their religion. Was his father a king? No, his father was not a king, because if his father was a king, then he was an individual. Yani Muhammad would be an individual that wants the kingdom of his father. No, his father was not a king. Hirakul realized that the Prophet Muhammad ﷺ was a true messenger. Najashi likewise realized that the Prophet ﷺ was a true messenger, because his description was the description of the Prophet in the Torah and the Injil. It was the description of the Messenger ﷺ in the Injil. So he believed in him and he entered into Islam radiallahu ta'ala anhu. After that, likewise, the hijrah was made to Al-Madinah, and the Shaykh is going to expound on that.
يا إخوان أحذركم من هذه الدعوات التي الدعوة الخارجية. شوفوا إذا رأيتم الرجل يدعو إلى دعوة سرية أو إلى ثورات. الإسلام دعوة وليس ثورة. النبي صلى الله عليه وسلم عرض على أهل مكة عرضوا عليه بأن يكون ملكا ويترك الدعوة إلى التوحيد فأبى. فقال عليه الصلاة والسلام: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي ما تركت هذا الأمر حتى يتمه الله سبحانه وتعالى. فالإسلام دعوة وليس ثورة. الإسلام ظاهر وليس خفي. دعوة الإسلام ظاهرة وليست دعوات سرية. الدعوات السرية هي دعوات إما سياسية وإما باطنية. الباطنية هم الرافضة. فنحذركم يا إخوان من تلك الدعوات. إياكم الدخول مع هؤلاء. دين الإسلام ظاهر، ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة، ما كان فيه سرية ولا كان فيه إيش كذلك ثورات. كان النبي صلى الله عليه وسلم قادر على أن يثور في مكة ويقتل الناس في الطرقات ويشكل حرب عصابات كما يفعل خوارج العصر الآن، ولكن ليس هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هدي النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك. دين الرحمة. رحم قومه. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أوذي في مكة ذهب إلى الطائف فرجموه بالحجارة حتى سال الدم من عقبيه من رجليه. ثم جاء ملك الجبال قال لو أمرتني يا محمد لا أطبقت ما بين الأخشبين ما بين الجبلين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل الله يخرج من أصلابهم من يشهد أن لا إله إلا الله. وقد حصل فإن أهل الطائف أسروا بعد ذلك وهم الذين أهل الطائف وأهل مكة والمدينة ثم أهل نجد هم الذين نشروا الإسلام في الشام وحاربوا الفرس والروم حتى نشروا الإسلام في أصقاع الأرض. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان منهجه في الدعوة أنه يدعو بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. فكان يعرض نفسه على القبائل. كان العرب على بقايا دين إبراهيم ودخل فيهم الشرك كما قلت لكم منذ قليل. وكان من بقايا إبراهيم أنهم يحجون إلى بيت الله. قد يقول قائل هذا البيت إضافته إلى الله سبحانه وتعالى هو إضافة تشريف ليس هو محل الذي هو فيه الله سبحانه وتعالى، وإنما الله سبحانه وتعالى أمرنا ولا الحجارة هذه التي بنيت بها الكعبة كسائر الحجارة، لكن الله أمرنا بأن نعظم هذا المكان فنعظم لأمر الله، لكن لا نعتقد أن الحجر يضر أو ينفع، لكن المكان هذا مبارك فقد جعله الله العمل الصالح فيه يتضاعف والصلاة فيه تعدل 100,000 صلاة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه عن قبائل يدعوهم بالتي أحسن عرض نفسه وكان مع خلفه عمه أبي لهب وأبو جهل يحذر الناس يقول لا تسمعوا لهذا الرجل إنه ساحر إنه يفرق بين المرء وزوجه إنه قد صبى. والنبي صلى الله عليه وسلم صابر على أداهم. ومن ضمن من عرض عليهم الدعوة وفد ثقيف فعرض عليهم التوحيد والإسلام، فكان رئيسهم رجل اسمه ابن عبد اليالين قال إن كنت يا محمد صادقا فأنا أحقر من أن أرد عليك وإن كنت كاذبا فأنا أعلى من أن أرد عليك. فهذا يسمى كفر الإعراب، لا يظهر التصديق بالله ولا يظهر التكذيب بالله، لا يظهر التصديق بأن محمد رسول الله ولا يظهر التكذيب بأن محمد غير رسول الله ولا يظهر التصديق بالإسلام ولا وإنما يعرض، أي يسمى كفر الإعراب. ثم عرض النبي صلى الله عليه وسلم دعوته على وفد يثرب، وكان عرب يثرب هم قبيلتان هم الأوس والخزرج، وكان اليهود قد سكنوا في تلك النواحي جاءوا من الشام ينتظرون حتى يخرج النبي فيتبعونه ويظنون أنه سيخرج فيهم لعل يكون من أحد أولادهم. فكانت الحروب تقوم بين العرب وبين اليهود في يثرب في الجاهلية، وكان اليهود إذا غلبهم العرب قالوا سيخرج نبي نقاتلكم به. فلما عرض النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة دعوة إلى التوحيد والإسلام إلى وفد المدينة، قال العرب عرب المدينة الأوس والخزرج: لا يسبقن إليكم معشر اليهود، هذا الذي كان يخبرون عنه اليهود، لا يسبقون لكم اليهود، فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
Then the Sheikh Hafizullah Ta'ala went on to mention, so I'm warning you, he mentioned, so I'm warning you of these different methodologies, these new methodologies, these private gatherings, these revolts and the likes. Islam is not private. Islam is not a revolt. It's not a, you know, a movement and a likes. No, Islam is open. So I'm warning you of these different types of methodologies, these new methodologies. Islam is open. Islam is for everyone. That which is hidden, these new methodologies which are hidden in private, either it's a political, they have a political intent, or they are following the ways of the Rafidah, the Shiites. I'm warning you of these different types of methodology. Be aware of entering and joining with them. The da'wah of our beloved Messenger ﷺ is open. It's not private. The Prophet ﷺ was able to bring about a revolt, but the Prophet ﷺ didn't do so. The Prophet ﷺ was able to fight the people of Mecca. Once other strong individuals entered to Islam, he was able to fight the people of Mecca. He did not do so. Like what is done by the Khawarij today, fighting innocent people and the likes. The guidance of our Messenger ﷺ is in opposition to that. The Prophet ﷺ, our religion is a religion of mercy. The Prophet ﷺ was punished. The Prophet ﷺ was harassed. What did he do? The Prophet ﷺ went to Ta'if and he called the people of Ta'if to Islam. And they stoned him until the blood flowed from the body of the Prophet ﷺ into his feet. Our beloved Messenger ﷺ was approached by the angel of the mountains. And he said to him, if you order me to bring together the mountains, I will crush the people that have stoned you. The Prophet ﷺ said, no. The Shaykh said, look at the mercy of our beloved Messenger sallallahu alayhi wa sallam. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, no, it's possible that Allah would bring from their offspring individuals that worship Allah and do not commit partners with them. And this took place. The people of Ta'if entered into Islam. The people of Mecca entered into Islam. The people of Medina entered into Islam. The people of Najd entered into Islam. And they were the ones responsible for spreading Islam to the areas of Sham and the likes. They fought the Romans and Islam spread throughout the earth. So you have that our religion is a religion of mercy. The Prophet ﷺ used to call the people with hikmah, wisdom. The Prophet ﷺ used to call the people with mu'idat al-hasana, good sermon. The Prophet ﷺ used to call the people with al-ihsan, good. The Prophet ﷺ used to present himself to the tribes. We understand that the people of Ibrahim and his offspring, they used to make hajj. And they used to make hajj to the house of Allah Azza wa Jalla. And the fact that it's called the house of Allah does not mean that it's a piece of Allah or Allah is present in that. No, but it is a reverence for the house of Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah has ordered us to have reverence for this place. The rocks of the Kaaba is made of rocks. These rocks are like any other rock. But why do we have reverence and awe for this place? Because Allah subhanahu wa ta'ala ordered us to have this. So this is a blessed place. And righteous actions are multiplied in this place. A salat in and around the Kaaba is compared to 1,000 or compared to 100,000 prayers, as it was we were informed by the Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The Prophet sallallahu alaihi wasallam used to present himself to the tribes, and behind him were his uncles. And imagine the Prophet sallallahu alaihi wasallam was walking around to the different tribes, calling them to Islam, and his uncles were following him, saying, "Don't listen to this man. This man is crazy. This man is a magician. This man is out of his mind." And the Prophet sallallahu alaihi, this man has left alone the idol worshippers. The Prophet sallallahu alaihi was patient. From amongst the individuals that the Prophet sallallahu alaihi called to Islam was the tribe of Taqee. He called them to Tawheed. And the leader of this tribe, he rejected. And his rejection was, He did not totally reject, but he said, I'm not going to reject you
nor am I going to believe in you. And this is a form of kufr. To not accept nor to believe. This is a form of kufr. It's called kufr i'rad. When you say, I'm not going to believe, nor am I going to reject. So he rejected him. Likewise, the Prophet ﷺ presented himself to the waqt of Medina, the waqt of Yathrib. And at that time, Medina was made up of two tribes, Al-Aus wal-Khazraj. And the Yahud used to also be present in Medina. They came from their area and they dwelt in Medina because they knew that a prophet would come from this area. So they used to fight with the Arab. And whenever the Arab used to conquer the Jews used to respond to the Arab, don't worry, a prophet is going to come and we're going to defeat you at the hand of this messenger. So the Jews were waiting for the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. When the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam presented himself to the Aus wal Khazraj, the two tribes from Medina, they said, this is the individual that the Jews informed us of. They said to one another, this is the individual that the Jews informed us of. Verily, we're going to beat them to him. So they entered into Islam and they gave the oath of allegiance to the Prophet sallallahu alaihi wasallam.
عند ذلك هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأول عمل قام به في المدينة أولا بناء المسجد ثم آخى بين المهاجرين والأنصار حتى بلغ الأنصار مبلغ عظيم في الإيثار والمحبة لإخوانهم الوافدين المهاجرين بعضهم تنازل عن الدار أو قاسم أخاه المكي ماله ووعدنا الله سبحانه وتعالى على أهل المدينة أهل الدار الذين بلغوا هذه المنزلة من الإيثار ثم بعد ذلك الإخابة حتى كاد أن يتوارثوا الأنصاري يرث أخاه المكي والمكي يرث أخاه الأنصاري من شدة عناية بذلك لكن لم ينزل تشريع في ذلك وبلغت الأخوة فيما بينهم مبلغ عظيم ثم بعد ذلك أقام النبي صلى الله عليه وسلم الاتفاقية مع اليهود فقال اليهود يسكنوا مكة المدينة إلى آخر ذلك الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الدولة ثم شرع الجهاد والجهاد له ضوابطه المعروفة في كتب الفقه الآن يا إخوان فوضى في اسم الجهاد تقتيل للأبرياء سفك للدماء انتهاك للحرمات تشويه لدين الإسلام باسم الجهاد وهذا والله إفسد ليس بها لأن هؤلاء لا اتخذوا رؤساء جهال أعرضوا عن العلماء أعرضوا عن العلماء ولم يأخذوا بمفهوم الجهاد ولا شروطه ولا أحكامه ولا ضوابطه الجهاد وسيلة ليست غاية تعرف النبي صلى الله عليه وسلم الغاية فيها التوحيد ما هو الدعوة للحاكمية الحكم حكم وسيلة والجهاد وسيلة هكذا الدعوات الآن تركز على الحكم لا تشتغل بالسياسة وتترك على حساب تعليم الناس أمور دينهم أو ما يسمى بالجهاد وهو إفساد والآن في فوضى في التكفير في التبديع في الجهاد في الولاء والبراء نتيجة أن هؤلاء أعروا عن العلماء واتخذوا رؤساء جهال فأضلوا أنفسهم وأضلوا أتباعهم. طيب كيف دخل الانحراف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ذكرنا منذ قليل كيف دخل الانحراف على أمة عيسى عليه السلام. دخل تترجم
Then the Shaykh Habib Allah Ta'ala went on to mention, after that the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam migrated to Al-Madinah. And the first thing that the Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam began with was building his masjid, alayhi salatu wasalam. Then the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam made brotherhood between the Muhajirun and the Ansar. And the Muhajirun or the Ansar, they reach a great status in Islam because of them giving and loving their brothers from amongst the Muhajirun. Yani the people of Mecca, the people of Medina reached a great level in Islam because of their giving and their loving their brothers from Mecca. Some of them gave their homes away. Some of the people of Medina, they gave their homes away. Some of them divided their wealth in half. So because of this, they reached a high status in Islam. Even it was thought that they would even inherit from one another. If a person from Mecca dies, he inherits from his brother from Medina. If a person from Medina dies, he inherits from his brother from Mecca. But it did not take place. But they gave. They were very generous. Then thereafter, the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, the Prophet established a nation, the Muslim nation. And then jihad became legislated with its principles and foundations, which are mentioned in the books of fiqh. But now you have confusion, now you have turmoil, which is presented in the name of jihad. Killing the innocent, spilling the blood, taking away the rights of the people. All of this is done in the name of Islam. This is not jihad. The reason why these individuals have fallen into this is because they have taken the ignorant as their leaders and they have left alone the scholars. They do not know the conditions of jihad. They do not know the correct understanding of jihad. They do not know the foundations of jihad. Jihad, fighting in the way of Allah, is a means and it is not the goal. The goal is to implement the tawheed. Ruling and governments and the likes of that is a means. It is not the goal. But you find these individuals today, they're making rulership a goal. They're making the political background a goal. And they're doing it in the name of jihad. It is not jihad, it is turmoil. You have turmoil with regards to takfir, saying this person is a disbeliever, this person is a disbeliever. You have turmoil with regards to tabdi', saying this person's from the people of innovation, that person's from the people of innovation. You have turmoil with regards to jihad. You have turmoil with regards to wala wal bara, association and disassociation. All of this turmoil because of not taking the advice of the scholars and taking the ignorant as the leaders. So those individuals are led astray and they lead their followers astray. Five, how did deviation occur in the ummah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? That's what he's going to expound on now.
النبي صلى الله عليه وسلم ما توفي إلا وقد طهر جزيرة العرب من الأصنام وعبادة الأوثان حتى أنه فتح مكة ووجد في مكة 360 صنما فكسرها المصطفى صلى الله عليه وسلم. فاستمر الصحابة رضي الله عنه في زمن بكر لم يحصل بينهم خلاف في أصول الدين وفي أصول الاعتقاد وكانوا يتسمون في زمن أبي بكر كانوا يتسمون بالمسلمين وفي زمن عمر رضي الله عنه وفي زمن عثمان رضي الله عنه إلى أن دخل غاض اليهود انتشار الإسلام فتظاهر أحد اليهود وهو من يهود صنعاء اليمن اسمه عبد الله بن سبأ، تظاهر بالدخول في الإسلام لكي يفسد على المسلمين دينهم كما فعل سلفه بورس حينما أفسد على النصارى دينهم. بولس استخدم الغلو في عيسى عليه السلام، كذلك عبد الله بن سبأ استخدم الغلو في علي رضي الله عنه، فزعم أن عليا هو الوصي بعد النبي صلى الله عليه وسلم بالإمام، ثم بعد ذلك زعم أن علي رضي الله عنه فيه صفات الإله وأن الله قد حل فيه وأن الرعد صوت علي والبرق صوته. فعندما ذلك بلغ علي رضي الله عنه هذه المقالة أرسل الجند يطلب عبد الله بن سبأ فهرب. عبد الله بن سبأ كان في المدينة ما استطاع أن يفعل شيء، في الكوفة والبصرة حيث أن الناس حدث عهد الإسلام أثر على الشباب، لذلك علي رضي الله عنه أدرك صنفين من الرافضة. الرافضة أصناف، الصنف الأول المؤلهة الذين يعتقدون عليا هو الإله أو في صفات الإله أو أن أحد أبنائه في صفات الإله، وعاقبهم علي رضي الله عنه. الثاني، الصنف الثاني من الرافضة الذين يفضلون عليا على أبي بكر وعمر، لما سمع علي رضي الله عنه هذه المقالة قال والله لا، لأن أوتي إلي برجل يفضلني على أبي بكر وعمر لا جلبته حد المفتري. الصنف الثالث من الرافضة هم السبابة الذي يقوم دينهم على السب في أمهات المؤمنين وخاصتها عائشة رضي الله عنها وفي أبي بكر وعمر. قد يقول قائل ليش أبي بكر وعمر حاقدون عليهم بالذات؟ لأن أبي بكر وعمر رضي الله عنه هو أول من سير الجيوش لإبطال دولة الفرس، وكان الفرس في جاهليتهم يعتقدون أن ملوكهم من نسل إله، فدخلوا من دخل منهم الإسلام على بقايا وآثار من أديانهم التي كانت في الجاهلية، لذلك نجد أنهم يعظمون الحسين وأبناء الحسين ويجعلون الإمام في أبناء الحسين. لماذا؟ لأن الحسين رضي الله عنه قد تزوج ببنت أحد ملوك الفرس ورستم، فلذلك يزعمون الإمامية أن الأئمة في أبناء الحسين إلى الثاني عشر، هكذا يزعمون. فالحاصل أن هؤلاء السبابة دينهم قائم على السب، ويقول لا ولا للحسين إلا بالبراءة من أبي بكر وعمر ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن عشر البشرين بالجنة. فهذه البذور، بذور الانحراف، وضعها ذلك اليهودي عبد الله بن سبأ وهو عن طريق الغلو في عليا وفي بنيه، كما كان سلفه الذي وضع الغلو في عيسى عليه عيسى عليه السلام بدعوى أنه ابن لله أو أنه ثالث ثلاثة. نعم.
Then the Sheikh Habib Allah Ta'ala went on to mention that the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam did not die except that he cleaned the Jazirat al-Arab of shirk. He purified the Arabian Peninsula of shirk. When the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam entered Mecca, there were 360 idols that were being worshipped. The Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam destroyed all of them. The Prophet alayhi salatu wasalam and his companions continued upon this, and this continued during the time of Abu Bakr, this continued to the time of Umar. There were no differences in the foundations of the religion. There were no differences in the foundation of the religion. And the people were titled at that time Muslimun, the time of Abu Bakr, and the time of Umar, and the time of Uthman radiallahu ta'ala anhu. Until an individual from amongst the Jews saw the widespread of Islam. So he once again, like it was done during the time of Isa, this Jew entered into Islam and claimed to be a Muslim, Abdullah bin Saba, from Sana'a, from amongst the Jews, from the area of Sana'a in Yemen. He entered into Islam to destroy Islam from within, similar to that which was done by Paul to the religion of Isa alayhi salatu wasalam. Paul had extremism with regards to Isa, and Abdullah bin Saba presented extremism with regards to Ali radiallahu ta'ala anhu. He first claimed that Ali should have been the ruler after the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Then he claimed that Ali had characteristics of God, characteristics of Allah Azza wa Jalla. He claimed that the thunder and the lightning is the voice of Ali. When these statements reached Ali bin Abi Talib, he sent an army to destroy them. Abdullah bin Saba ran and went to Kufa, yani Iraq, and to Iran. Because there were individuals that were new Muslims. He could affect them. Whereas in Medina, he could not affect the people of Al-Medina. Ali bin Abi Talib reached two groups from amongst the Rawafid. The first of them were the ones that, there are three groups. Sheikh mentioned there are actually three groups. The first, but Ali only reached two of them. The first group are the ones that say Ali has characteristics of God. The first group is the one that say Ali has characteristics of God, or one of his children has the characteristics of God. Ali punished them. The second group is the group that prefers Ali over Abu Bakr and Umar. And when this type of statement reached Ali, he said, if a man comes to me and he prefers me over Abu Bakr and Umar, I will punish him. I will punish him like the punishment of a person who has accused another person of fornication or adultery. I will punish him. And the third group is As-Sabbaba. They are the individuals that curse. They focus on cursing the Sahaba, Aisha, Abu Bakr, Umar. Why do they focus on Abu Bakr and Umar specifically? Because Abu Bakr and Umar, they were the first individuals to send armies to the Persians. They were the first individuals to send an army to the Persians. Because the Persians still held on to some of their beliefs of Jahiliyyah, that their leaders have characteristics of God. So Abu Bakr and Umar were the first to send armies to the Persians. They also have the Sababa, they also have, they worship and the likes for Al-Husayn. Why? Because Al-Husayn married one of the daughters of their kings. One of the Persian king's daughters, Husayn, married her. So because of this, they feel that a leader can only come from the lineage and the offspring of Al-Husayn radiallahu ta'ala anhu. So the Sababa, which is the third group, they curse many of the Sahaba. They curse Abu Bakr, they curse Umar. And they curse the Ashr al-Mubashirin of al-Jannah. So this came by way of the Jew, Abdullah bin Saba. This came by him. Extremism with regards to Ali. Similar to that which was done by Paul, extremism with regards to Isa, alayhi salatu wasalam, who said that Allah Azza wa Jal is one of the three.
ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو، والغلو هو مجاوزة الحد، وهو على أقسام: غلو في الأشخاص، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو في شخصه وفي غيره، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسول. وجاء نفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت سيدنا وابن سيدنا، وأنت عظيمنا وابن عظيمنا. قال: قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسول. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالأشخاص، سواء بالآباء أو بالرجال أو غير ذلك،
فقال عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بغير الله فقد أشرك. التعظيم ولله ولا يكون لغير الله. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو في العبادة، أي بمعنى مجاوزة الحد في العبادة. فقد جاء فقد بلغه أن نفر ثلاثة أحدهم نذر أن يصوم الدهر، والآخر يقوم الليل، والثالث لا يتزوج النساء. فقال عليه الصلاة والسلام إنما أنا أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. نهى عن الغلو في الاعتقادات. كان العرب يتشائمون ببعض الشهور كشهر صفر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم لا صفر ولا طيرة. الحاصل أن الغلو في الأشخاص أو الغلو في الأزمنة أو الغلو في الأمكنة نهى المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأول من أوجد الغلو في الإسلام كما قلت لكم بذرة الغلو أوجدها عبد الله بن سبأ في الغلو في علي رضي الله عنه وفي آل بيته. وأول من نشر شرع شرك الواسطة النبي صلى الله عليه وسلم طهر الجزيرة العربية من الشرك. أحياء الشرك في العرب هم أهل قم من الرافضة، لأنهم كما وصف بعض أهل العلم أنهم يعظمون المشاهد ويهجرون المساجد، ودينهم قائم على عبادة القبور، دعاء القبور وصرف العبادات لها من الدعاء دعائها والاستغاثة بها. فنجد أن بعض الناس إذا صابت المصيبة أو نزلت به مرض فإنه لا يتخذ الأسباب مشروعة، وإنما يذهب إلى مراقب الأئمة يطلب منهم الشفاء، والأخرى تطلب منه التي يعني مكثت مدة ما تزوجت تسأل الزوج، والآخر يسأل أن يرد غائبه من هؤلاء الأئمة أو الأولياء المقبورين المدفونين. وهؤلاء بشر، والله أمرنا أن لا نتخذ الوصائف، ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون في جهنم داخلين. نعم.
Then the Sheikh Habibah Allah Ta'ala went on to mention that which is known is that our beloved Messenger Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam forbid extremism. And extremism is going beyond the legislated limits. And extremism has different branches. You have extremism with regards to individuals. For example, the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam do not be extreme with regards to me like it was done with regards to Isa. Do not show extremism with regards to the Prophet ﷺ like it was done to Isa. Verily I am Allah, I am the slave of Allah and His Messenger. Verily I am the slave of Allah and His Messenger. And when the individuals came to the Prophet ﷺ and said, verily you are the best of us, and you are the best of us, and you're the greatest from amongst us, the Prophet ﷺ said, say your statement, but do not be tricked by the shaitan. Say your statement, yes. And it's true, but do not be tricked by the shaitan. So the Prophet ﷺ forbid extremism with regards to individuals, ashkhas. Whether it's your fathers, whether it's men, we are not allowed to be extreme with regards to individuals. And the Prophet ﷺ also forbid extremism with regards to worship. You had three individuals that came to the Prophet ﷺ and swore that they would fast Siyam al-Dahab. He would fast all year. You have an individual, yani every day. You have an individual that says he would pray every night and he would not sleep. You have an individual that said he would not marry women. The Prophet ﷺ said, verily I fast and I break my fast. Verily I stand at prayer at night and I
sleep at night. Verily, I marry women. Whoever goes against my sunnah, he is not from amongst me. So this is the Prophet ﷺ forbidding us with regards to extremism in worship. Likewise, the Prophet ﷺ forbid us with regards to extremism in i'tiqadat. He had individuals that had omens. They felt that certain months were bad months. They felt that certain months were bad months. What's another word for that?
Superstition.
A certain month is bad. The Prophet ﷺ also forbid them with regards to this. So the Prophet ﷺ forbids extremism with regards to individuals, with regards to time, with regards to places. The Prophet ﷺ forbids this. The first individual, or from amongst the first individuals to present extremism in Islam, is Abdullah bin Sabah, as we've already mentioned. He presented it with regards to Ali and the family and the lineage of Ali, alayhi salatu wasalam. And also from amongst the individuals that mentioned or introduced shirk of the wasita is, and we know that the Prophet ﷺ had cleaned the Arabian Peninsula of shirk, but the Rawafid introduced it. The Rawafid, they introduced it. They praise, they have an awe, they worship the graves and the likes, and they leave the masajid. This is how they were described by many of the scholars. They worship the graves, and they leave alone the masajid. They supplicate to the people of the graves. They seek assistance and support and protection from the people of the graves. Because of that, you have individuals, when they are afflicted with a calamity, they go to the graves. When they are afflicted with an illness, they go to the graves. They do not take the means which are legislated, but instead they go to the people of the graves and they seek a cure from them. You had a female that remained for several years without a husband. What does she do? She calls on a person who is dead, and she asks that individual to send her a husband. You have an individual who loses something, or loses a person, and he asks the person of the grave to give him back that which he has lost. They do not understand that the individuals in the grave are humans. They cannot intercede for you. And because of that, Allah Ta'ala says, call on me. Allah Ta'ala says, call on me and I will answer you. Verily, those who do not call on me, verily they would enter into a blazing hellfire. The Shaykh said, should we continue or should we stop?
قالوا نستمر.
طيب. ومفهوم يعني الحقيقة الشرك تسمعون بالشرك دائما. يعني كما أن قبل أن أبدأ ببيان حقيقة الشرك أبين لكم لكل شيء ناقض. الوضوء له نواقض. الصلاة لها نواقض. الصوم له نواقض، من نواقض الصوم الأكل، صوم رمضان، أن تأكل في أيام رمضان فتنقض صومك. كذلك للتوحيد نواقض. أول ناقض هو الشرك، والله سبحانه وتعالى حذر من الوقوع فيه وبين أنه لا يغفر الله لمن فعل الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشرك حقيقته هو صرف العبادة لغير الله، وهو على قسمين: شرك أكبر مخرج من الملة، شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام، وهو عدة أقسام: شرك في الألفاظ، أن تدعو غير الله، مثاله في أمر لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، كأن تطلب من الميت أن يرزقك الولد، أو تطلب من الولي أن يرزقك مالا وهو عاجز ميت لا ينفع نفسه فكيف ينفع من دونه. والله سبحانه وتعالى بابه مفتوح، ليس بيننا وبينه وصائد، ادعوني أستجب لكم. ما قال اتخذوا وصائد، ها؟ هذا واحد. ثانيا شرك في العمل، قلنا شرك في اللفظ، الآن شرك في العمل بأن تصرف العبادات العملية لغير الله، كأن تسجد لغير الله وتذبح قربانا يوم الأضحى ليس لله وإنما للولي، أن تصوم ليس لله وإنما حتى تتقرب به لغير الله. فمن صرف العبادات العملية كأن تنذر لغير الله، تحج لغير الله، فمن صرف العبادة العملية فقد وقع في الشرك. الثالث الشرك في الاعتقاد ومحله القلب بأن تحب مخلوق كحبك لله، هذا شرك. ومن الناس كما قال تبارك وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، من اتخذ أنداد يساويهم في المحبة فقد وقعوا الشرك. قد يقول قائل أنا أحب زوجتي، أحب والدي، أحب المال، أحب كذا، نقول محبة على قسمين، محبة جبلية وهي محبة الولد والوالد والأم وغير ذلك والمال، محبة دينية وهي محبة الله سبحانه وتعالى. والفرق بينها وبين الثانية الجبلية أن المحبة التي لله سبحانه وتعالى فيها رجاء وخوف من المحبوب وهو الله سبحانه وتعالى، أما المحبة الجبلية أن تحب ولدك أو والدك لا ترجو منه شيء ولا تخاف من ولدك شيء، هذا الفرق بينهما. كذلك إيش الخوف؟ أن تخاف من مخلوق كخوفك من الله سبحانه وتعالى، أن تخاف المخلوق كخوفك من الله سبحانه وتعالى. وكما قلنا كذلك ينقسم إلى قسمين، خوف جبلي طبيعي كان يخاف الإنسان من أسد أو حيوان مفترس، هذا جبلة طبيعية. خوف عبادة وهو أن يتساوى مخلوق مع الله، تخاف المخلوق كخوفك من الله سبحانه وتعالى. الرجاء كذلك أن ترجو من الله سبحانه وتعالى وتحب الله وتخضع لله تنقاد لله، كل هذه أعمال قلبية لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى. ومن صرف العبادات سواء كانت عبادة قولية لغير الله أو عبادات اعتقادية أو عبادات بدنية عملية، من صرفها لغير الله فقد أشرك ووقع بالشرك الأكبر. وقد خافه الأنبياء، خافه إبراهيم عليه السلام على نفسه وعلى بنيه، وخافه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على خاف وحذر أمته من الوقوع في خاصة الشرك الأصغر. هذا هو القسم المخرج من المله، من مات على هذا خرج من دين الإسلام، لا يرث ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين، بل يلحق مع المشركين. من صرف العبادة سواء كانت عبادة اعتقادية أو عبادة بدنية عملية أو عبادة قولية، من صرفها لغير الله فقد أشرك، لأن الله واحد لا لابد أن توحد الله في أعمالك التكليفية، كما أنك توحد الله في اعتقادك. هذا هو النوع الأول من الشرك. نعم. النوع الثاني ترجموها أنتم.
Then the Sheikh Hafiz Allah Ta'ala went on to explain shirk in detail. He mentioned, we always hear about this issue of shirk. Let me explain that everything has that which nullifies it. Everything has that which nullifies it. Salat has that which nullifies it. Sawm has that which nullifies it, such as eating and the likes in the daytime. Likewise, Tawheed has that which nullifies it. The first thing which nullifies a Tawheed is shirk. And the Prophet ﷺ, Allah Azza wa Jal, and His Messenger ﷺ warned us of falling into shirk. And Allah Subhanahu wa Ta'ala warned that we would not be forgiven if we died upon major shirk. إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ. Verily Allah does not forgive that partners are set up with Him. And He forgives other than that to whom He wills. The reality of shirk is, it is performing worship or directing worship to other than Allah. Directing worship to other than Allah Azza wa Jalla. And shirk is two categories. The shirk which is major, whoever performs it, it takes him out of the fold of Islam. This is the first category, major shirk. And major shirk has three subcategories. The first subcategory is shirk in statements. For example, you call on other than Allah. You're making a statement. You're calling on other than Allah, which that which only Allah has the ability to bring about. Once again, shirk in statements. Calling on other than Allah, and that which only Allah has the ability to bring about. For example, if you call on a dead person to give you a child, if you call on a saint or a righteous person, he does not have the ability to benefit you. He does not have the ability to benefit himself. How can he benefit you? And Allah subhanahu wa ta'ala mentioned, call on me and I will answer you. Allah Azza wa Jalla did not say, call on someone else, let him call on me. No, Allah says, call on me and I will answer you. So that's the first category, the subcategory. Shirk in statements. The second subcategory is shirk in actions, where a person directs a form of worship to other than Allah Azza wa Jalla. For example, he supplicates sujood, he supplicates to other, he prostrates to other than Allah. He prostrates to other than Allah. Likewise, he slaughters for other than Allah. He slaughters for a saint. He slaughters for someone other than Allah. He fasts for other than Allah. This is in action, which is the second subcategory. A person making an oath for other than Allah. A person making hajj for other than Allah. Whoever falls into this category, he has fallen into major shirk. The third category is shirk in belief. So the first subcategory is statement, second is action, the third is belief. And this is to believe, to love from the creation, like you love Allah or more than you love Allah. As Allah subhanahu wa ta'ala says, from amongst them are individuals, they love their deities like they worship Allah. They love their deities like they worship Allah. So they place an individual at the same level as Allah Azza wa Jalla. It's possible at this time that an individual can say, but I love my wife, I love my wealth, the likes. He said, for clarity, love is of two types. You have the natural love, jibilli. You have the natural love, which is, it's natural. Love of your child, love of your parents, love of wealth, this is natural. And the second category of love is love for Allah Azza wa Jalla. The difference between the two is the love that you have for Allah, it is filled with hope. It is filled with fear. Whereas the love which is natural love, you don't have this type of hope, you don't have this type of fear for your child and the likes. So there's a difference between natural love and there's a difference between religious legislated love. Likewise, fear. To fear the creation like you fear Allah. So the first type is hope. The second type is fear.
To fear the creation like you fear Allah Azza wa Jalla. And fear is also of two categories. You have the natural fear, like you fear a dangerous animal. And then you have the fear, which is the fear of worship. You fear an individual just like you fear Allah Azza wa Jalla. This is not permissible. Likewise, you have hope. You have al-raja, hope, that you hope. It's too loud. That you hope from an individual like you hope from Allah Azza wa Jalla. This is not permissible. So these were the forms, the three forms of shirk. Shirk in statements, shirk in actions, and shirk in belief. Whoever directs any of these forms to other than Allah, he has fallen into the major form of shirk. And this form of shirk was feared by Ibrahim alayhi salatu wasalam for himself and for his children. And likewise, it was feared by the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam for himself, and his offspring. The Prophet sallallahu alayhi wasallam likewise feared the minor form of shirk. But understand the major form of shirk, if a person falls in it and they die upon it without repenting, they have died out of the fold of Islam. They do not inherit, inheritance does not come to them, they are not buried in the graveyards of the Muslims. This is something very important. So it is incumbent upon an individual to implement tawheed in actions, in belief, and in statements. This is the first form.
إذا كان الخليل عليه السلام خاف على نفسه وعلى بنيه فنحن من باب أولى أن نخاف من الشرك كما قال الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام إذا كان الخليل وهو نبي الله وهو قد بلغ المنزل العالية وهي الخلة والنبوة والرسالة خاف على نفسه من الشرك فما بالنا نحن لا نخاف من الشرك ونحن الضعفاء كذلك النبي صلى الله عليه وسلم خاف على أمته من الوقوع في الشرك وخاصة الشرك الأصغر فمن باب أولى نحن نخاف من الشرك من الذي يأمن من الشرك وقال إبراهيم عليه الخليل عليه السلام لم يأمن من الوقوع في الشرك على نفسه وعلى بنيه وقد ذكرت لكم أن الشرك حصل في الأمة الإسلامية تقريبا بعد القرن الثالث الهجري النبي صلى الله عليه وسلم طهر بلاد المسلمين من الشرك لكن الرافضة أحيت الشرك وهل قم شرك الواسطة عن طريق الغلو في الأشخاص في أئمتهم وعن طريق الغلو في المقابر ثم انتقل ذلك عند الصوفية ونشروه ويظهر مظاهر الشرك في الآن في المجتمعات الإسلامية الموجودة ونحمد الله أنكم أسلمتم قبل أن تروا المجتمعات الإسلامية لها ليرى أفعال المسلمين وعدم تمسكهم قد يحتج يقول لو كان كما يأتيه الشيطان يقول لو كان دينهم صواب ليش ما اتبعوا نفس الشيء قال نفس على دين النصارى الآن يقول ممكن أن يقال هذا في حق على النصارى لا يعملون بدين الموجود محرف دين عيسى عليه السلام فلا عبرة بالأشخاص العبرة ب الدين الوحي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى ما تعبد الله بالأشخاص ما تعبد الله بأبي بكر ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي لذلك الإنسان إذا وضع في قبره يسأل عن ثلاث مسائل ما يسأل عن أشخاص ما دينك من نبيك من ربك أو شيء من ربك ما دينك من نبيك لا تسأل عن زيد ولا عبيد من الناس تسأل عن ربك إذا كنت مؤمنا ثبتك الله في هذا الموقف لأنه يعني ورد في حديث أن ميت إذا مات أتاه ملكان أسودان عظيمي الخلقة يقال لهم فيسأل الميت من ربك ما دينك من نبيك، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثالث في هذا الموضوع. مظاهر الشرك الآن موجودة في بعض المجتمعات الإسلامية كثيرة، منها أولا اعتقاد بعض الصوفية أن في الكون أبدالا وأقطابا، وأن هؤلاء الأقطاب والأبدال يتصرفون في تدبير ملك الله، فيكتبون على فلان بالخسارة وفلان بالنجاح وفلان بأن فلان سيحصل له إيش الزواج والمرأة ستطلق وغير ذلك، ويجتمعون في ديوان يسمونه ديوان الصالحين. إذا كما يقرأ ما يسمى بكرامات الصوفية يجد العجائب، مخالفة للدين ومخالفة للعقل والفطرة سواء. فهؤلاء يعتقدون أن في الكون أقطاب، ولا تعتقدون موجود. أول من تولى رئاسة أفغانستان بعد أن أخرجوا السوفييت هو اسمه أن يعرف أحد.
Does anyone know the first person to take over Afghanistan after the Soviets were expelled?
ها؟ نعم؟ لا لا شيخ جماعة موحد، لا الصوفي اللي كان تولى أول رئاسة الجمهورية.
الصوفي president.
لا حكمتير، لا إخواني اللي قبل حكمتير.
هو؟
ها؟
Afghanistan after the Soviets were expelled.
الحاصل أن هذا الرجل له كتاب يقرر إذا لم يوجد في الكون 4 أو 8 أقطاب فسد نظام الكون واختل أركانه. هذا الشكل يعني الله سبحانه وتعالى يدبر الكون ويتصرف في خلقه ما يشاء، ما وكل لأحد من الخلق تدبير خلق ملكه أو شؤون خلقه. هذا مظهر أول. المظهر الثاني اعتقاد الرافضة والصوفية كذلك أن أرواح الأولياء إذا مات الولي بزعمهم ودفن أن أرواح الأولياء يخرج منها شعاع كشعاع الشمس تضر وتنفع وتعطي وتمنع، وهذا كله من مظاهر اعتقاد أن إيش أرواح الأولياء يتصرفون في تدبير ملك الله وتسيير خلقه. كذلك نجد أن تصرف العبادات كم نرى من يطوف حول القبور يتقرب إلى القبور، كم نرى من يذبح القرابين للقبور، وكل هذا من مظاهر الشرك نسأل الله العفو والعافية. نعم.
طيب، then the Sheikh Hafidhullah Ta'ala went on to mention that if Al-Khalil Ibrahim alayhi salatu wasalam feared shirk for himself, if Ibrahim alayhi salatu wasalam feared shirk for himself and his offspring, then why do we feel safe from falling into it? As Ibrahim alayhi salatu wasalam, وَجْنِبْنِي وَبَنِيَ أَنْ نَعْبُدَ الْأَسْنَامِ, Ibrahim made a supplication, save me and my offspring from worshipping the idols. This was the dua of the Nabi Allah Ibrahim alayhi salatu wasalam. He was the prophet, he was the Khalil, and with that he feared shirk upon himself. And we are weak, so why do we feel safe from falling into shirk? Likewise, it was mentioned likewise by the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, especially minor shirk. So who is the individual that would feel safe from shirk after Ibrahim did not feel safe from shirk? The Shaykh mentioned that shirk took place and after the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and there were three generations that were upon Tawheed and the likes of that. But the Prophet sallallahu alaihi wasallam cleaned the Arabian Peninsula, and then the shirk was implemented, or the shirk was introduced by the Rawafid. And they were individuals that had extremism with regards to people. They had extremism with regards to grace. And this belief moved on to the Sufiyya, and they spread it. And he said, Alhamdulillah, you entered into Islam before you entered, by the grace of Allah Azza wa Jal, you entered into Islam before seeing some of the Muslim lands. Because some of the Muslim lands, shirk has become widespread. And that's because of that, and because of those Muslims implementing shirk, we should understand that Islam is not based on individuals, but it's based on our belief and our religion. We do not worship Abu Bakr, we do not worship Umar, we do not worship Ali. No, our religion is based on the text. And because of that, when an individual is placed in his grave, he is asked about three things. Who is his Lord, what is his religion, and who is his Prophet? And Allah subhanahu wa ta'ala makes the believer firm at this time. The Prophet ﷺ mentioned in the hadith that when a person dies, two angels come to him. They are tremendous, they are black. And the Prophet ﷺ said, these angels ask him, who is your Lord? What is your religion? And who is your Prophet? And Allah subhanahu wa ta'ala makes the believer firm at this particular stance. From the signs, or from that which is apparent of shirk in the different Muslim lands, is that you have individuals that believe that there are major figures that control the creation. They say who is righteous, they say who is successful, they say who is not. They are believers, they are individuals that claim to be in Islam, they say there are individuals that control the creation. They say who gets married, they say who gets divorced, and the likes. These individuals, they are believed by the Sufiyya. If you read the book titled Karamat As-Sufiyya, the miracles of the Sufis, you would see that which is amazing. That which goes against the religion and that which goes against the intellect. They say, and this individual, the first individual to be a president in Afghanistan after the Soviets were ran out, he has a book who says there are four individuals that control the creation. And if these four individuals pass away, the creation is destroyed. Verily, this is shirk.
It's more Sawghat Allah Mujaddidi.
Sawghat Allah al
Mujaddidi.
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 Sawghat Allah Mujaddidi. This is the individual that has a book that says there are four individuals that control the creation. And if they pass away and if they are not present, then the creation is destroyed. Another form of shirk which is present in the Muslim lands is that which is spread by the Rawafid and the Sufiyya. And that is, the souls of the saints have the light and the gleam like the gleam and the light of the sun. The souls of the saints, it can harm, it can benefit, it can give, it can take away. So they say that the souls of the saints is that which controls the creation. And likewise, that which is present in some of the Muslim lands is encircling the graves, going around the graves. And likewise, that which is present in some of the Muslim countries is slaughtering for the people of the graves.
ومن مظاهر غلو بعض الصوفية أنهم ينشدون في الموالد يقولون في حق عبد القادر الجيلاني وهو أحد علماء المسلمين يقولون يا عبد القادر يا الجيلاني يا المتصرف في الأكوان ويقولون في حق النبي صلى الله عليه وسلم وإن من جودك الدنيا وضرتها وإن من علمك علم اللوح والقلم نسأل الله العفو والعافية انظروا كيف غلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعلوه يعلم الغيب ويعلم ما في اللوح المحفوظ أن الدنيا من جود النبي صلى الله عليه وسلم كذلك من غلوهم في النبي صلى الله عليه وسلم كما عند بعض الصوفية عندهم صلاة يسمونها صلاة الفاتح تيجانية ماذا يقولون في صلاة الفاتح؟ يقولون في حق النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الفاتح لما أغلق والمغلق لما فتح. الفاتح لما أغلق والمغلق لما فتح، الذي يفتح هذا هو الله سبحانه وتعالى. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتح ما أغلق لفتح قلب عمه أبي طالب، ولا فتح قلب عمه أبي لهب، ولا فتح قلب قومه قرابته قريش، لكن هذا غلو في النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من غلو في النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور، وأن الأنبياء خلقوا من نور محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه لولاه لما خلق الله الأفلاك، وتكذيب بالقرآن. الله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق إلا للعبادة، وما خلق الجن والإنس لا لأجل محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الغلو بعينه، هذا غلو الرافضة، غلو بعض الصوفية، غلو بعض الصوفية. وغلو الرافضة مثل ما ذكرت لكم في غلو في علي وفي الحسين رضي الله عنه، فيزعمون أن الوحي لم ينقطع بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، واستمر الوحي يتنزل على فاطمة، وأن عليا يكتب الوحي، وأن هناك مصحف اسمه مصحف فاطمة، ويزعمون أن عليا خلق من طينة غير الطين التي خلق منها آدم عليه السلام، وأنه يعلم الغيب ويعلم ما كان وما سوف يكون. كل هذا من الغلو. هذه أمثلة لمظاهر الشرك عند بعض المنتسبين للإسلام. أما الشرك الأصغر فهو ما ورد تسميته من الذنوب شركا ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر، أي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تسمية بعض الكبائر وبعض الذنوب تسمية شرك، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. من حلف بغير الله فقد أشرك، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الحلف شرك. كذلك يسير الرياء، الرياء اليسير القليل، سماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا، ولكنه من كبائر الذنوب لا يخرج من الملة. كذلك وغير ذلك مما ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم تسمية بعض الذنوب تسمية شركا، لكنها لا تصل إلى حد الشرك الأكبر. الناقض الثاني من نواقض الإسلام والكفر، ومعنى الكفر هو الجحود، هذا باللغة. وقيل عن المزارع كافر لأنه يستر البذور، هذه اللغة من ناحية اللغة، لغة العرب يسمون المزارع في القديم كافر من ناحية اللغة، بمعنى أنه يستر البذور تحت التراب حتى تنبت، هذا أصل الكلمة، أصلها من ناحية اللغوية، لكن لا أقصد بها من ناحية الشرعية. ناحية الشرعية معنى الكفر هو تكذيب وجود الله، إنكار وجود الله، والتكذيب بالأنبياء والرسل الكرام وبالشرائع المنزلة من السماء، وتكريس الحياة للدنيا وأنه ليس هناك حياة أخرى، هذا هو الكفر. والكفر على خمسة أنواع: أولا كفر التكذيب، كأن يكذب بوجود الله سبحانه وتعالى، ويكذب بالملائكة، ويكذب بالأنبياء أو الرسل الكرام، وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيكذب بأن آدم هو أول الرسل أو الأنبياء وهو أول البشر، ويزعم أن الإنسان خلق من قرد وأن الإنسان تطور. وهكذا الإسلام أجاب عن الفلسفة الذي شغل فلاسفة هذا الإنسان: من أوجد؟ من أوجده؟ هل هذه بني الإنسان هؤلاء هم الناس رجل واحد؟ هل هناك حياة بعد هذه الحياة؟ أجاب عنها الإسلام والشرائع السماوية. كلكم لآدم وآدم من تراب ويتوب الله على من تاب. لا فضل العربين على أعجمي إلا بميزان واحد وهو التقوى في العمل الصالح والتقوى.
Then the Then the Sheikh Habibullah Ta'ala went on to mention some of the that which is present of the beliefs of the Sufiya, and you have Abdul Qadir al-Jilani rahimahullah ta'ala, one of the scholars of Islam, where they believe that, and they say that, yeah, Abdul Qadir, yani, he is the one that controls the creation. They believe that he is the one that controls the creation. So this is the extremism with regards to his scholar. And likewise, it's the extremism with regards to the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. They say in their poetry, verily from your kindness is this dunya. And they're talking to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. They said, ya Rasulullah, verily from your kindness is this dunya. And verily from your knowledge is that which is in the preserved tablets. And they Jews look at dunya, and they say that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam is the one that created the dunya. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam has the knowledge of that which is in the Lawh al-Mahfuz. So look at their extremism with regards to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Also from the extremism of the Sufiya, is they have the Salat al-Fatih. They have a supplication which they call al-Fatih, which they say, oh, the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, verily you are the opener of that which is closed. You are the opener of that which is closed. And there's no doubt Allah opens that which is closed. If the Prophet sallallahu alayhi wa sallam was the one that opens that which is closed, why wasn't he able to open the heart of his uncle? Why wasn't he able to open the heart of the Quraysh that disbelieved in him? So this is an example of the extremism with regards to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Also they say the Prophet sallallahu alayhi wa sallam was created from light. And all of the other prophets was created from the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Also they say if it wasn't for the Prophet Muhammad, Allah would have not created anything else. And there's no doubt that this is in opposition to that which is in the Quran. Allah sallallahu alayhi wa sallam says, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. I did not create the jinn and the mankind except for worship. Allah did not create the people for the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. This is the extremism and deviation of some of the Sufiya and the Rawafid. Their belief in Hussein. They said that revelation did not end with the death of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And Hussein continued to write. Fatima continued to write. And because of that, they have a book called Mushaf Fatima. They have a Quran which they say it was written by Fatima. So this is an example of their extremism. They say Ali knows the unseen. So this is an example of their extremism. Moving on, you have the minor form of shirk. Shirk al-Asghar, which was mentioned by the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. The meaning of shirk al-Asghar is that which the Prophet sallallahu alayhi wa sallam informed of sins, which is shirk, but it does not lead to the level, it does not reach the level of major shirk. That which the Prophet sallallahu alayhi wa sallam informed, which is shirk, from sins, but it does not reach the level of major shirk. For example, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, whoever swears by other than Allah, he has committed shirk. This is a form of minor shirk. Another form is a small amount of pride. When you do an action, you do it for someone, you do an action so people can see you. Initially, you do it for Allah, but you increase so that people can see you. It is a major sin, but it is a minor form of shirk. And other than that, from that which the Prophet ﷺ informed us. Another thing which invalidates a person's Islam is kufr, disbelief.